الزكاة على الدائن لأنه صاحبه ويملك أخذه والإبراء منه، فيزكيه كل سنة إن شاء زكاه مع ماله، وإن شاء قيد زكاته وأخرجها إلى قبضه. فإذا كان عند شخص لآخر 100,000 فإن من له 100 يزكيها كلها، أو فإن الزكاة تجب على من هي له كلها، لكن هو بالخيار، إما أن يخرج زكاتها مع ماله، وإما أن ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى. هذا إذا كان الدين على موسر بالغ. فإن كان الدين على موسر فإن الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه، لأن صاحبه لا يملك المطالبة به شرعا، فإن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهو في الحقيقة عاجز شرعا عن ماله فلا تجب عليه الزكاة فيه. لكن إذا كان قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، وإن بقي في ذمة المدين 10 سنوات، لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض، يزكى عند الحصول عليه. وقال بعض أهل العلم لا يزكيه بما مضى، وإنما يبتدئ به حولا من جديد، وما ذكرناه أحوط وأبرأ للذمة، أنه يزكيها سنة واحدة بما مضى ثم يستأنف به حولا. والعمل في هذا سهل، وليس من الصعب على الإنسان أن يؤدي ربع العشر من دينه الذي قبضه بعد أن أيس منه، فإن هذا من شكر نعمة الله عليه بتحصيله.
لا،
هذا هو القول في زكاة الديون، وخلاصته أنه 3 أقسام: قسم لا زكاة فيه، وهو ما إذا كان الدين مما لا تجب الزكاة في عينه، مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاهي أو ما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه. والقسم الثاني
قلتم أصواع من البر،
هنا
يعني لن تبلغ النصاب ولا
لا؟ لا تبلغ النصاب، لأن ما لا يكون النصاب لا زكاة فيه،
لكن
إلا إذا كان عنده من جنسه فإنه يكمل به.
لا،
إنما على كل حال لا تجب الزكاة فيه أبدا، ما دام الواجب في الذمة مما لا تجب الزكاة فيه فلا زكاة فيه ولو كان عنده مئات الأصواع.
لا.
الثاني، الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة ولكنه على معسر، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه بسنة واحدة ثم يستأنف به حولا. وقيل إنه يستأنف به حولا على كل حال، ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليم. القسم الثالث ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة بعينه، وهو على موسر بالغ، فهذا فيه الزكاة كل عام، لكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين.
نعم. هل يجوز خرص التجارة أو عروض التجارة إذا تعذر أو شق على التاجر؟
لا يجوز خرصها، لأن الخرص إنما ورد في الثمار، وألحق به بعض العلماء الظروف، وأما الأموال فلا يمكن خرصها لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه. فإذا قدر أن البضاعة هذه تبلغ 100 ويحتمل أن تكون 120 فليخرج عن 120 إبراء لابنه. لا.
هل يجوز أو هل تجب زكاة في مال غير المكلف كصغير والمسؤول؟
نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظرا إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليس من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما. ومنهم من قال أن الزكاة واجبة في مالهما وهو الصحيح، نظرا لأن الزكاة من حقوق المال لا ينظر فيها إلى المالك، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم، فجعل مناطق الحكم أو موضع الوجود المال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويتولى إخراجها وليهما. نعم.
أيضا هذا بالنسبة لغير المكلف، لكن نود أن نعرف المصارف التي يمكن أن تصرف بها الزكاة.
المصارف التي يجب، ما هو يمكن؟ التي يجب الزكاة ثمانية.
نعم.
بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا، وأخبر عز وجل أن ذلك فريضة وأنه مبني على العلم والحكمة، فقال جل ذكره إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والقارنين وفي سبيل الله وفي السبيل. قال الله تعالى بعد فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء أصناف الزكاة، هؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تتبع إليه ثمانية: الفقراء والمساكين، وهؤلاء يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم. والفرق بين الفقراء والمساكين أن الفقراء أشد حاجة، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة، والمساكين أعلى حالا من الفقراء لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية. هؤلاء يعطون لحاجتهم، هؤلاء يعطون لحاجتهم، ولكن كيف نقدر الحاجة؟ قال العلماء يعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة، ويحتمل أن يعطون ما يكون به أغنياء، لكن الذين قدروا ذلك بسنة قالوا لأن السنة إذا دارت وجبت الزكاة في الأموال، فكما أن الحول هو تأثير الزمن الذي تجب فيه الزكاة، وكذلك ينبغي أن يكون الحول وتقديم الزمن الذي تدفع به حاجة الفقراء والمساكين الذين هم أهل الزكاة. وهذا قول حسن جيد، أي أننا نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه وعائلته لمدة عام كامل، سواء أعطيناه أعيانا من أطعمة وألبسة، أو أعطيناه نقودا يشتري بها هو ما يناسبه، أو أعطيناه صنعة إذا كان يصنع صنعة، يعني آلة يصنع بها إذا كان يصنع صنعة كخياط ومكار وحدار ونحوه. المهم أن نعطيه ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. الثالث: العاملون عليها، أي الذين لهم ولاية عليها من قبل ولي الأمر، ولهذا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها، إشارة إلى أن له النوع ولاية وهم شباتها الذين يجبونها من أهلها وقسامها الذين يقسمونها في أهلها وكتابها ونحوها، فهؤلاء عاملون عليها يعطون من الزكاة. ولكن كم يعطون؟ ننظر، هم عاملون عليها فهم مستحقون بوصف العمالة، ومن استحق بوصف أعطي بقدر ذلك الوصف وعليه، فيعطون من الزكاة بقدر عمالتهم فيها سواء كانوا أغنياء أم فقراء، لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم، وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه العمل من الزكاة. فإن قدر أن العاملين عليها فقراء فإنهم يعطون بالعمالة ويعطون بالفقر، فيعطون ما يكفيهم لمدة سنة لفقره. نعم.
شكرا لك الله. شيخ محمد، في لقاءاتنا الماضية سألنا عن مصارف الزكاة يجب أن تصرف لهم الزكاة، ذكرتم منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقلتم في نهاية اللقاء أن العاملين عليها يأخذون إذا كانوا فقراء يأخذون ما يكفيهم لمدة سنة، لكن هذا بالنسبة لفقرهم، هل يأخذون أيضا لعمالتهم عليها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يبدو للإنسان أنهم يأخذون لعمالتهم أيضا لأنهم استحقوا الصدقة أو الزكاة في وصفين، العمالة عليها والفقر، فيعطون بكل وصفين. ولكن إذا أعطيناهم العمالة أعطيناهم للعمالة فيبقون أغنياء بقدر ما أخذوا من العمالة، فنكمل لهم المؤونة لمدة سنة. مثال ذلك، إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة السنة 10,000 ريال، وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم أخذوا 10,000 ريال، وأن نصيبهم من العمالة 1,000 ريال، فعلى هذا نعطيهم 2,000 ريال ونعطيهم 8,000 ريال للفقر. هذا وجه قولنا يعطون كفايتهم لمدة السنة.
نعم.
لأنهم أخذوا إذا أخذوا بالعمالة صاروا لا يحتاجون إلا ما زاد على استحقاقهم من العمالة في مدة السنة.
شكرا أثابكم الله. طيب، أنتم ذكرتم الآن من مصارف الزكاة 8، تحدثتم عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها.
نعم.
نريد أن نكمل أيضا بقية المصارف.
الرابع، المؤلف قلوبهم، وهم الذين يعطون بتأليفهم على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم يعطيه لتقوية الإيمان في قلبه، وإما شرير يعطيه لدفع شره عن المسلمين، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيدا مطاعا في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة، أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية كرجل دخل في الإسلام حديثا يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه لإعطائه؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على الإيمان بتقوية على الإسلام بتقوية إيمانه، وإن كان يعطى بصفة شخصية وليس سيدا في قومه، لعموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبه، ولأنه إذا جاز أن يعطي الفقير لحاجته البدنية الجسمية فإعطاؤنا هذا الضعيف الإيمان لتقوية إيمانه من باب أولى. لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غذاء الجسد.
نعم.
هؤلاء أربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ويملكونها ملكا تاما، حتى لو زال الوصف منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة بل تبقى حلالا لهم، لأن الله عبر عن استحقاقهم بالله فقال إن مصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فأتى بالله. وفائدة ذلك أن الفقير لو استغنى في أثناء الحول فإنه لازمه رد الزكاة، مثل لو أعطيناه 10,000 لفقره وهي تكفيه لمدة سنة، ثم إن الله تعالى أغناه في أثناء الحول باكتساب مال أو موت قريب له يرثه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه رد ما تقي من المال الذي أخذه من الزكاة لأنه ملكه. أما الخامس من أصناف أهل الزكاة فهم الرقاب، لقوله تعالى وفي الرقاب. والرقاب فسره العلماء بثلاثة أشياء: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته فيعطى ما يوفي به سيده، والثاني رقيق، رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق، والثالث أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير. ومثله أيضا الاختطاف، فلو اختطف المسلم أحد من المسلمين أو من الكفار فلا بأس أن يفتى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة وهي فكاك المسلم من الأسر، وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلم. والقسم أو الصنف السادس الغارمين. الغارم هو المدين، وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات البين، وغرم لسداد الحاجة. أما الغرم لإصلاح ذات البين فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاحن وتشاجر أو حروب، فيأتي رجل من أهل الخير والجاه والشرف والسؤدد ويصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته، فإننا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به الذي فيه إزالة الشحناء والعداوة بين المؤمنين وحقن دماء الناس. وهذا يعطى سواء كان غنيا أم فقيرا، لأننا لسنا نعطيه لسد حاجته ولكننا نعطيه لما قام به من المصلحة العامة. أما الثاني فهو الغارم لنفسه الذي استدان لنفسه باستقراض شيء ليدفعه في حاجته أو بشراء شيء يحتاجه يشتريه في ذمته وليس عنده مال، فهذا نوفي دينه، نوفي دينه من الزكاة ولو بشرط أن يكون فقيرا ولو لم يعلم بذلك. وعليه فهل الأفضل أن نعطي هذا المدين من الزكاة ليوفي دينه، أو أن نذهب نحن إلى دائنه ونوفي عنه؟
لا.
هذا يختلف، فإن كان هذا الرجل المدين حريصا على وفاء ذمته، على وفاء دينه وإبراء ذمته، وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين، فإننا نعطيه هو بنفسه يقضي دينه، لأن هذا أستر له وأبعد عن تخجيله أمام الناس الذين يطلبونه. أما إذا كان المدين رجلا مبذرا يفسد الأموال، ولو أعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لها، فإننا لا نعطيه، وإنما نذهب نحن إلى دائنه ونقول له: ما دين فلان لك؟ ثم نعطيه هذا الدين أو بعضه حسب ما يتيسر. وهل يقضى منها أي من الزكاة دين على ميت لم يخلف تركة؟ ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد أنه لا يقضى منها دين على الميت بالإجماع، ولكن الواقع أن المسألة فيها خلاف، لكنه خلاف أكثر العلماء يقولون أنه لا يقضى منها دين على ميت، لأن الميت انتقل إلى الآخرة ولا يلحقه من الذل والهوان الدين الذي عليه ما يلحق الأحياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل كان يقضيها عليه الصلاة والسلام من أموال الفي حين فتح الله عليه، وهذا يدل على أنه لا يصح قضاء دين الميت من الزكاة. ويقال: الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه بفضله وكرمه، وإن كان قد أخذه يريد إتلافا فهو الذي جمع نفسه ويبقى الدين في ذمته استوفى يوم القيامة. وعندي أن هذا أقرب من القول بأنه يقضى منها الدين على الميت. وقد يقال يفرق بينما إذا كان الأحياء يحتاجون إلى الزكاة لفقر أو غرم أو جهاد أو غير ذلك، وما إذا كان الأحياء لا يحتاجون إليها، ففي الحال التي يحتاج إليها الأحياء يقدم الأحياء على الأموات، وفي الحال التي لا يحتاج إليها الأحياء لا حرج أن نقضي ديون الأموات الذين ماتوا ولم يخلفوا مالا. ولعل هذا قول يكون وسطا بين القولين.
نعم.
ثم الصنف السابق في سبيل الله، وسبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح ان يراد بها جميع سبل الخير، لانه لو كان المراد بها جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائده لقوله: انما الصدقات للفقراء والمساكين، اذ يكون الحصر عديم التاثير. فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المقاتلون في سبيل الله الذين يظهر من حالهم انهم يقاتلون لتكون كلمه الله العليا، يعطون من الزكاه ما يحتاجون اليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك، ويجوز أن تشترى الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا فيها، ولكن لا بد أن يكون القتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزان هذا القسط حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل الشجاعة ويقاتل لوراء مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالرجل المقاتل حمية لوطنه أو قوميته أو غير ذلك من أنواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله، فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله، لا من الأمور المادية الدنيوية ولا من أمور الآخرة. والرجل الذي يقاتل شجاعة، أي أنه يحب القتال لكونه شجاعا، والمتصف بصفة غالبا يحب أن يقوم بها على أي حال كانت، هو أيضا ليس يقاتل في سبيل الله. والمقاتل يرى مكانه، يقاتل رياء وسمعة، ليس من المقاتلين في سبيل الله. وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من الزكاة، لأن الله تعالى يقول وفي سبيل الله، والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. قال أهل العلم ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة، من كسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فالعلم هو أصل الشرع كله، ولا شرع إلا بعلم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا أحكام شريعته وما يلزم من عقيدة وقول وفعل. أما الجهاد في سبيل الله فنعم هو من أشرف الأعمال، بل هو ذروة سنة الجهاد، بل هو ذروة سنة الإسلام، بلا شك في فضله. لكن العلم له شأن كبير في الإسلام، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه. فإذا جاءنا رجل أهل العلم وقال: أنا إن ذهبت أكتسب لنفسي وأهلي لم أتمكن من طلب العلم، وإن بقيت وإن تفرغت لطلب العلم فإنني أحصل فيه، ولكن لا أجد ما يدفع حاجتي، فإننا نقول له: تفرغ لطلب العلم ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاة.
شكرا لك أبكم الله. عددتم في اللقاء الماضي مصارف أو أهل الزكاة يدفع لهم الزكاة، هل بقي عندهم شيء؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بقي من أصناف أهل الزكاة صنف واحد، وهو ابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان في بلده غنيا لأنه محتاج. ولا نقول له في هذه الحال يلزمك أن تستقرض وتوفي، لأننا في هذه الحال نلزمه أن يلزم ذمته دينا، ولكن لو اختار هو أن يستقرض ولا يأخذ من الزكاة فالأمر إليه. فإذا وجدنا شخصا مسافرا من مكة إلى المدينة وفي أثناء السفر ضاعت نفقته ولم يكن معه شيء وهو غني في المدينة، فإننا نعطيه ما يصله إلى المدينة فقط، لأن هذه هي حاجته، ولا نعطيه أكثر. وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تدفع إليهم، فإن ما سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة. وعلى هذا فلا تدفع الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك، لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال: فريضة من الله، يعني أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل، والله عليم حكيم. ثم نقول: هل هؤلاء المستحقون يجب أن يعطى كل واحد كل واحد منها أي كل صنف، لأن الواو تقتضي الجمع. فالجواب أن ذلك لا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صنفا واحدا. وهذا يدل على أن الآية يبين الله تعالى فيها جهة الاستحقاق، ولا يجب وليس المراد أنه يجب أن تعمم هذه الأصناف. ولكن إذا قيل أيها أولى أن يسلك به الزكاة، قلنا إن الأولى ما كان الحادث إليه أشد، لأن كل هؤلاء استحقوا بوصف، فمن كان أشد إلحاحا وحاجة فهو أولى. والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين، ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
نعم. ما حكم جعل الزكاة في الأقارب
نعم الزكاة في الأقارب الذين هم من أهلها أولى من الزكاة أولى من أن تكون في غير الأقارب، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. فإذا كان أخوك أو عمك أو أبوك أو أمك من أهل الزكاة فهم أولى بها من غيره. لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة بحاجتهم وأنت تجب عليك نفقتهم، فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة في هذه الحال، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفضت مالك ووقيته بما تعطيه من الزكاة. فإذا قدرنا أن لك أخا فقيرا وأنت عندك زكاة ونفقته تجب عليك، فإنه لا يجوز أن تعطيه لفقره، لأنك إذا أعطيته لفقره رفضت مالك ووقيته بما تعطيه. إذ لو لم تعطي من الزكاة لوجب عليك الإنفاق عليه. أما لو كان على أخيك هذا دين لا يستطيع وفاءه، مثل أن يحصل منه إتلاف شيء أو جناية على أحد ويلزمه مال، ففي هذه الحال يجوز أن تقضي دينه من زكاتك، لأنه لا يجب عليك قضاء دينه وإنما الواجب عليك نفقته. وقاعدة ذلك أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان الزكاة من ماله، بل أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان الزكاة ماله بدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم فإن ذلك لا يصح. وإن أعطاهم بدفع أمر لازمه القيام به فإن ذلك جائز، بل هم أحق بذلك من غيره. فإن قال قائل: ما دليلك على هذا؟ قلنا: الدليل عموم الأدلة، بل عموم آية الصدقة التي أشرنا إليها لما سبق: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وإنما منعنا إعطاءهم فيما إذا كان إعطاؤهم لدفع حاجتهم التي يجب عليك دفعها، لأن هذا من باب إسقاط الواجب على الإنسان بالحيلة، والواجب لا يمكن إسقاطه بالحيلة.
نعم. لكن نريد التمثيل أيضا لدفع المال للوالد أو الوالدة فيما لا يجب على الإنسان.
نعم. هذا مثلا أبوك، هذا أبوك اشترى سيارة.
نعم.
ب5000 ريال مثلا، واحترقت السيارة، لزمه 500,000 ريال وأنت لا يلزمك أن تدفعها له، لأن هذا ليس من النفقة، فيجوز لك أن تقضي بينه هذا من زكاته. وكذلك لو لزم أحد من أقاربك الآخرين شيء من أجل جناية أو إتلاف، فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك في قضاء هذا الشيء. نعم.
هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟
هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهر، خذ، والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد، فلا بد من أخذ ورد، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك. ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمتها كقيمة العين، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، فإن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه. وقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومثال ما سألت عنه، لو كان على الإنسان 10,000 ريال زكاة، وهو يطلب رجلا فقيرا 10,000 ريال، فذهب إلى الرجل الفقير وقال قد أسقطت عنك 10,000 ريال وهي زكاتي لهذا العام، قلنا هذا لا يصح، لأنه لا يصح إسقاط الدين وجعله عن زكاة عين لما أشرنا إليه عنه. وهذه المسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلا منه. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.
طيب هل يجوز دفع هذا الفقير بشرط أن يردها للدافع؟
لا، لا يجوز. يعني لو كان لك مدين فقير ودفعت إليه زكاتك فلا بأس ولا حرج، حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج، لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير.
لا،
والزكاة لا يجوز أن يحابي فيها الإنسان أحدا، لا نفسه ولا غيره.
شيخ محمد، عرفنا الزكاة في اللغة والشرع، وعرفنا شروطها أيضا، وأيضا العروض أو، وعرفنا أيضا الأنواع التي تزكى ومصارف الزكاة. نود أيضا أو نريد أيضا أن نعرف حكم الزكاة في الإسلام.
الزكاة في الإسلام أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وهي فرض بإجماع المسلمين، فمن أنكر وجوبها فقد كفر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر، ولكنه يعلم، فإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدا. وأما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ومنهم من قال إنه لا يكفر وهذا هو الصحيح، لكنه قد أتى كبيرة عظيمة. والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة، ثم قال: حتى يغضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة فإنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة، ولكن على مانعها بخلا وتهاونا من الإثم العظيم ما ذكره الله في قوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة فلا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى المرء المسلم أن يشكر الله على نعمته بالمال وأن يؤدي زكاته حتى يزيد الله له في ماله بركة ونماء. والله موفق.
شكرا لكم الله. بهذا نتهي السادة على نهاية لقائنا هذا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.